إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بواب الهرري رحمه الله تعالى للأحاديث الباقية في باب الإسراء بقوله: باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء ليلة الإسراء صلوات الله وسلامه عليهم ووصفه لهم وصلاتهم. أي هذا باب معقود في بيان الأحاديث التي وردت في بيان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء ليلة الإسراء ووصفه كلا منهم بأوصاف خاصة به وذكره لصلاته. والإسراء سير الليل، يقال سريت مسرا وسرا، وأسريت إسراء بمعنى واحد، وبالألف لغة أهل الحجاز. وقيل أسرى سار من أول الليل، وسرى سار من آخره، والقول الأول أعرف. واختلف في كيفية هذا الإسراء وفي زمانه، فقيل كان كله مناما، وقيل كان كله يقظة، وقيل كان إلى المسجد الأقصى يقظة وإلى ما بعد ذلك مناما. وكل تلك الأقسام جائز، ولكن الذي عليه السلف والخلف أنه أسري بجسده وحقيقته في اليقظة إلى آخر من طوى عليه الإسراء. وعليه يدل ظاهر الكتاب وصحيح الأخبار ومبادرة قريش لإنكار ذلك وتكذيبه، ولو كان مناما لما أنكروه، ولما افتتن به من افتتن، إذ كثيرا ما يرى في المنام أمور عجيبة وأحوال هائلة، فلا يستبعد ذلك في النوم، وإنما يستبعد ذلك في اليقظة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال: موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، وقال: عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال. الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه وابن خزيمة في صحيح. رجال الإسناد: ابن بشار هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر البصري المعروف ببندار، ثقة حافظ، توفي سنة 52 و200، وأخرج له الجماعة. محمد بن جعفر الهذلي أبو عبد الله البصري المعروف بغندر، ثقة، صحيح الكتاب، توفي سنة 93 و100، وأخرج له الجماعة. شعبة بن الحجاج البصري الإمام الحجة المشهور، توفي سنة 60 و100، وأخرج له الجماعة. أبو العالية رفيع بالتصغير، رفيع بن مهران الرياحي بكسر الراء والتحتانية، مولاهم البصري، ثقة كثير الإرسال، أخرج له الجماعة. ابن عباس هو عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه، توفي سنة 68، وأخرج له الجماعة. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة، ومنها أنه مسلسل بالبصريين وشعبة، وإن كان واسطيا إلا أنه قد انتقل إلى البصرة واستوطنها، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ومن لطائف الإسناد أن شيخيه، أي أن شيخي مسلم رحمه الله، من المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسط. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي، قتادة عن أبي العالية. ومنها أن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه رضي الله تعالى عنه. عن قتادة قال: سمعت أبا العالية رفيع بن مهران يقول: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به، أي وقت الإسراء به، فهو مفعول به لذكر وليس ظرفا له، لأن ذكره لم يكن وقت الإسراء، وإنما أراد أنه ذكر يوما ما حصل له فيه الإسراء. فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: موسى بن عمران النبي المعروف عليه السلام، وهو مبتدأ خبره قوله آدم، أفعل من الأدمة بالضم وهي السمرة. قال ابن الأثير رحمه الله: الأدمة في الإبل البياض مع سواد المقلتين، بعير آدم بين الأدمة، وناقة أدماء، وهي في الناس أي الأدمة السمرة الشديدة، وقيل من أدمة الأرض وهو لونها، وبه سمي آدم عليه السلام. آدم طوال، طوال بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو، طوال. قال الجوهري: الطوال بالضم الطويل، يقال طويل وطوال، فإذا أفرط في الطول قيل طوال بالتشديد، كأنه من رجال شنوءة، بشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم همزة ثم هاء، وهو حي، أي شنوءة حي من اليمن، ينسبون إلى شنوءة، وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد، لقب شنوءة لشنآن كان بينه وبين أهله، والنسبة إليه شنوئي بالهمزة بعد الواو وبالهمز بغير واو. وقال الداودي: رجال الأزد معروفون بالطول. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عيسى جعد مبتدأ وخبره، يعني أن عيسى عليه السلام جعد، أي مكتنز الجسم. قال النووي رحمه الله: وقع في أكثر الروايات في صفته صبط الرأس، فقال العلماء: المراد بالجعد هنا جعودة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد جعودة الشعر. وأما الجعد في صفة موسى عليه السلام فسيأتي الكلام عليه في الحديث التالي إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عيسى جعد مربوع. قال أهل اللغة: هو الرجل بين الرجلين في القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير. والمربوع فيه لغات ذكرهن صاحب المحكم وغيره: مربوع ومرتبع ومرتبع بفتح الباء وكسرها، وربع وربعة وربعة والأخيرة بفتح الباء، والمرأة ربعة وربعة، كما نقل ذلك النووي رحمه الله. وذكر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مالكا خازن جهنم أعاذنا الله تعالى منها. وذكر الدجال، وسيأتي قريبا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للدجال بأنه رجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. من فوائد هذا الحديث إثبات الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان وصف موسى وعيسى عليهما السلام، وفيه جواز تشبيه الفاضل بالمفضول، وأن خازن النار اسمه مالك، وأن الملائكة تسمى بأسماء البشر أو العكس، وفيه مشروعية التسمي بأسماء الملائكة، وأن الدجال ثبت ذكره في أحاديث مستفيضة مشهورة، وفي الحديث بيان بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ومن فوائده بيان فضل الله تعالى على خليله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أسرى به في ليلة واحدة حتى وصل إلى الملأ الأعلى في سويعة، وشاهد فيها ما أطلعه الله على المغيبات العلوية والسفلية من الآيات الكبرى، ثم حفظ ذلك وحدث به كأنه يشاهده، وهذا من الفضل الجزيل ومن الخير الجسيم، كما قاله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن فوائد الحديث جواز نعت الإنسان بما فيه من الأوصاف الخلقية والخلقية للتخصيص لا للتنقيص. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس، وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال: كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. رجال الإسناد: عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد وعبد لقب، ثقة حافظ، توفي سنة 49 و200، وأخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والترمذي. يونس بن محمد بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، توفي سنة 700، وأخرج له الجماعة. شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، توفي سنة 64 و100، وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا فيما قبله. هذا السند أيضا من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى. رجاله: أربعة منهم بصريون، وواحد بغدادي، وواحد كسي. وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة شيبان بن عبد الرحمن لشعبة بن الحجاج في رواية هذا الحديث عن قتادة، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت وجاوزت ليلة أسري بي إلى المسجد الأقصى وعرج بي إلى السماوات السبع، مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام وهو يصلي في قبره، كما سيأتي في الرواية الآتية إن شاء الله. فإن قلت رؤيته لموسى وهو يصلي في قبره وصلاته بهم جميعا في المسجد الأقصى، يعارض ما تقدم من أنه وجدهم في السماوات. فالجواب: يحتمل أنه مر بموسى وهو يصلي في قبره، ثم سبقه موسى إلى السماء. وأما صلاته بالأنبياء فيحتمل أنه في أول ما رأوه ثم سألوه ورحبوا به، أو تكون رؤيته لموسى وصلاته بالأنبياء عليهم السلام بعد رجوعه من سدرة المنتهى، وفي هذا الكلام نظر. والجواب الصحيح أنه مر على موسى وهو يصلي في قبره قبل وصوله إلى بيت المقدس، ثم سبقه موسى إلى بيت المقدس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا، ثم سبقه موسى إلى السماء ورحب به في السماء. مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام، فإذا هو رجل بضم الجيم أي ذكر تام الخلق، فهو بيان للمعلوم، رجل بكسر الجيم على وزن فعل، فإذا هو رجل بضم الجيم وكذلك بكسرها، فإن كان بضم الجيم فالمراد بيان المعلوم لأنه ذكر تام الخلق، وأما بكسر الجيم رجل فعلى وزن فاعل أي رجل الشعر، أي شعره متوسط بين الصبوطة، وهو استرسال الشعر كشعر الروم والجعودة، وهي تكسر الشعر وانقباضه كشعر السودان. فالشعر الرجل ما كان فوق الجعودة ودون الصبوطة كشعر العرب. آدم أي أسمر لونا، أي متصف بالأدمة، وهي يسير سواد يضرب إلى الحمرة كما هي غالب ألوان العرب. طوال بضم الطاء أي طويل. جعد أي جعد الجسم، أي مجتمعه وشديده وتامه. قال العلماء: والمراد بالجعد هنا جعودة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد جعودة الشعر، فهو صفة مدح، ويحتمل أن يكون صفة شعر أي شعره. جعد أي وسط بين الصبط والقطط، كما جاء في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يكون مكررا مع قوله أولا رجل بكسر الجيم. قال: كأنه أي كأن موسى عليه السلام في طوله ونظافته من الرجال شنوءة، حي معروف باليمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: رأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق، أي حالة كونه مربوع الخلق، أي متوسط القد والقامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، وحالة كونه مائلا لونه من السواد إلى الحمرة والبياض المختلطين، ليس لونه بالبياض الناصع ولا بالحمرة القانية، بل لونه وسط بين اللونين بعيد عن السواد، وحالة كونه صبط شعر الرأس أي مسترسلة، ليس فيه تكسر ولا تعقد. والصبط بفتح السين وكسر الباء وبفتحهما، لغتان مشهورتان فيه، ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف. قال أهل اللغة: الشعر الصبط هو المسترسل، ليس فيه تكسر، ويقال في تصريف فعله صبط يصبط صبطا من باب فرح فرحا، وأري على صيغة الماضي المبني للمفعول، أي أري رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة مالكا خازن النار، هكذا في رواية مسلم بضم همزة أري ونصب مالكا، وفي رواية البخاري في هذا الحديث ورأيت مالكا، وهي المطابقة للسياق، ووقع في أكثر الأصول وأري مالك بالرفع، وقد يقال إنه تصحيف، ولكن له جواب حسن، وهو أن يقال إنه منصوب ولكن رسم على لغة ربيعة لأنهم يرسمون المنصوب المنون على صورتي المرفوع والمجرور المنونين ويقرؤونه بالنصب. والدجال أي وأري أيضا الدجال الكذاب في آيات أي مع رؤية آيات وعجائب دالة على قدرته تعالى، أراهن الله سبحانه وتعالى إياه صلى الله عليه وسلم وأطلعه عليهن من العجائب الدالة على باهر قدرته تعالى وعظيم سلطانه كالجنة والنار وأهلهما. وقوله وأري مالكا إلى آخر الحديث من كلام الراوي على هذه الرواية حاكيا عنه صلى الله عليه وسلم، والراوي هو ابن عباس رضي الله عنهما. واستدل الراوي على رؤيته صلى الله عليه وسلم لموسى بن عمران عليه السلام بقوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه، أي فلا تكن يا رسول الله في مرية وشك من لقائه، أي من لقائك ورؤيتك موسى تلك الليلة. قال النووي هذا الاستشهاد بقوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه هو استدلال من بعض الرواة. والآية في سورة السجدة قال أي قال شيبان بن عبد الرحمن بالسند السابق كان قتادة وابن دعامة يفسرها أي يفسر هذه الآية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي ورأى تلك الليلة موسى بن عمران عليه السلام، وعبارة النووي هنا. وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم مجاهد والكلبي والسدي وعلى مذهبهم معناه فلا تكن في شك من لقائك موسى. وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين وأصحاب المعاني إلى أن معنى الآية فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتابة، وهذا مذهب ابن عباس ومقاتل والزجاج وغيرهم. وعبارة القاضي هنا وقول قتادة في آخر الحديث فلا تكن في مرية من لقائه يعني أن محمدا لقي موسى عليهما الصلاة والسلام يعني ليلة الإسراء، فالهاء على هذا عائدة على موسى من لقائه. وقال غيره من المفسرين الهاء عائدة على الكتاب أي فلا تكن في مرية من تلقي موسى الكتاب الذي أوتي. وعن الحسن أن معناه ولقد آتينا موسى الكتاب فأوذي وكذب فلا تكن في مرية أنك ستلقى مثل ما لقيه من الأذى والتكذيب. وقيل في الآية تقديم وتأخير يعود إلى الرجوع للآخرة والبعث، وما تقدم من قوله قل يتوفاكم ملك الموت إلى قوله ترجعون. واعترض قصة موسى بين كلامين، وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه قال من لقاء موسى ربه عز وجل. فهذه ثلاثة أقوال، وذلك كله على حسب مرجع الضمير في قوله لقائه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى، وأن موسى تلقى الكتاب من الله تبارك وتعالى، أو يعود الضمير إلى الله جل وعلا من لقاء موسى ربه عز وجل. أما تفسير قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم مجاهد والكلبي والسدي وعلى مذهبهم معناه فلا تكن في شك من لقائك موسى. وقد مر أن كثيرا من المحققين من المفسرين وأصحاب المعاني إلى أن معناه فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب، وهذا مذهب ابن عباس ومقاتل والزجاج وغيرهم، ولعل هذا هو الأرجح لأن السياق والسباق يقرر هذا. من فوائد الحديث هذه الرؤية كانت ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمالك والدجال ثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى. تفسير قتادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى عليه السلام محتمل وليس ببعيد. اختلاف الصحابة في التفسير اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد. بيان فائدة علمية مهمة مشى عليها المحدثون قديما، يكتبون الاسم غير منصوب بغير ألف ويقرؤونه بالنصب. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي. الحديث أخرجه البخاري وأحمد. قال ابن حنبل في حديثه: قال هشيم يعني ليفا. رجال الإسناد: أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، خرجت به أمه من مرو وهي حامل به فولدته ببغداد، وبها طلب العلم ثم طاف البلاد، أحد الأئمة الأعلام، ثقة حافظ فقيه مجتهد حجة رحمه الله تعالى، أخرج له الجماعة. سريج بن يونس بن إبراهيم أبو الحارث البغدادي مروزي الأصلي، ثقة عابد، توفي سنة 35 و200، وأخرج له الشيخان والنسائي. هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية ابن أبي خازم بمعجمتين الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، توفي سنة 83 و100 وقد قارب 80، أخرج له الجماعة. داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري، ثقة متقن، توفي سنة 40 و100 وقيل قبلها، أخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والأربعة، والباقيان تقدما في السند قبله. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله فيه شيخان قرن بينهما، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه سريج، فتفرد به هو والبخاري والنسائي، وأما داود فقد علق له البخاري، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير شيخيه فبغداديان، وأما هشيم فواسطي، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي. هذا السند من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله. رجاله: ثلاثة منهم بصريون، وواحد واسطي، وواحد مروزي. وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة ابن أبي هند لشيبان بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن أبي العالية، وفائدتها بيان كثرة طرقه. وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة بالزيادة وفي سوق الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في بعض أسفاره إلى مكة بوادي الأزرق، أي في واد يسمى بالأزرق وهو واد بين مكة والمدينة، فقال، أي لمن حضره: أي واد هذا؟ أي بأي اسم يسمى هذا الوادي؟ والأظهر في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استفهام، وأنه كان لا يعلم أنه وادي الأزرق، ويحتمل أنه استنطاق، يعني كان يعلم اسمه وإنما أراد أن يستنطقهم باسمه. وقد يقال إن فائدة ذكر هذا الحديث التعريف بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا في إعلامه بهذه الأمور المغيبة. فقالوا أي الصحابة الحاضرون السؤال: هذا وادي الأزرق. قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام. قال المهلب رحمه الله: هذا وهم من بعض رواته، لأنه لم يأتي أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج، وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. انتهى كلام المهلب واعتراضه. وقد تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: هو تغليظ للثقات بمجرد التوهم. فسيأتي في كتاب اللباس من البخاري بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيه، أفيقال إن الراوي غلط فزاد إبراهيم عليه السلام؟ وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي العالية عن ابن عباس بلفظ: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية، واضعا إصبعيه في أذنيه، مارا بهذا الوادي، وله جؤار إلى الله بالتلبية. قاله: لما مر بوادي الأزرق، واستفيد منه تسمية الوادي، وهو خلف أمج بينه وبين مكة ميل واحد. قال: وفي هذا الحديث أيضا ذكر يونس، أفيقال إن الراوي الآخر غلط فزاد يونس؟ وقال ابن المنير: توهيم المهلب للراوي وهم منه، أي من المهلب، وإلا فأي فرق بين موسى وعيسى؟ لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى الأرض، وإنما ثبت أنه سينزل، وما جاء من أنه سيهل بفج الروحاء فهذا عندما ينزل من السماء. قال الحافظ: أراد المهلب بأن عيسى لما ثبت أنه سينزل كان كالمحقق، فقال: كأني أنظر إليه. ولهذا استدل المهلب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه: ليهلن ابن مريم بالحج. وهذا مبني على اختلاف العلماء في معنى كأني أنظر. وقد ذكر أقوال العلماء في ذلك القاضي عياض رحمه الله فقال: وأكثر الروايات في وصفه لهم يدل أن ذلك رآه ليلة أسري به. وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن عباس، وفي رواية ابن المسيب عن أبي هريرة، وليس فيها ذكر التلبية. فإن قيل: كيف يتوجه ما ذكر من حجهم وتلبيتهم وهم أموات، وفي الأخرى وليست بدار عمل؟ فاعلم وفقك الله أن للمشايخ، وفيما ظهر لنا الكلام للقاضي عياض رحمه الله، فاعلم وفقك الله أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة. أحدها: أن إذا قلنا إنهم كالشهداء بل هم أفضل من الشهداء أحياء عند ربهم، فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر، وأن يتقربوا إلى الله بما استطاعوا وكتب لهم، لأنهم بعد وإن كانوا في الأخرى فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل، حتى إذا فنيت مدتها وعاقبتها الأخرى التي هي دار الجزاء انقطع العمل. الوجه الثاني: أن عمل الآخرة ذكر ودعاء. قال الله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم. الوجه الثالث: أن تكون هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء أو في بعض ليلة الإسراء، كما قال في رواية عبد الله بن عمر: بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، وذكر الحديث في قصة عيسى. الوجه الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم أري حالهم قبل هذا ومثلوا له في حال حياتهم وكيف تلبيتهم حينئذ وحجهم، كما قال في الحديث: كأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس، وكأني أنظر إلى عيسى. الوجه الخامس أن يكون أخبر بتحقيق حال ما أوحي إليه من أمرهم وما كان منهم، وإن لم يرهم رؤية عين، ويدل عليه قوله كأني أنظر، فصار يقينه بذلك كالمشاهدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر الآن إلى موسى عليه السلام حالة كونه هابطا ونازلا من الثنية، أي من هذه الثنية، والثنية الطريق بين الجبلين إلى هذا الوادي، وله جؤار، أي والحال أن له جؤارا ورفع صوت إلى الله تعالى بالتلبية والإجابة، والجؤار رفع الصوت وهو مهموز، ومنه قوله تعالى فإليه تجأرون، أي ترفعون أصواتكم وتستغيثون به، يقال جأر يجأر من باب فتح، وفيه رفع الصوت بالتلبية، وهو سنة في شرعنا من غير إسراف إلا في المساجد، فيسمع من يليه فقط خوف الرياء ومخافة التشويش. والتلبية هي قول الشخص لبيك اللهم لبيك إلى آخر الصيغة. قال القرطبي قوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى يحتمل أن يكون هذا النظر في اليقظة على ظاهره وحقيقته ليلة الإسراء، وهو ظاهر حديث جابر وأبي هريرة الآتي، ويحتمل أن يكون ذلك كله مناما ورؤيا الأنبياء وحي، وهو نص حديث ابن عمر. ثم أتى ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية هرشا، والثنية الطريق بين الجبلين، وهرشا بفتح الهاء وسكون الراء وبالشين المعجمة مقصورة الألف، جبل من تهامة على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ثنية هذه؟ أي ثنية هذه الثنية؟ أي بأي اسم تسمى هذه الثنية؟ قالوا أي الحاضرون معه هي ثنية هرشا، أي تسمى بهذا الاسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر الآن إلى يونس بضم الياء والنون بينهما واو ساكنة، وفيه لغات أخرى كأني أنظر إلى يونس بن متى بفتح الميم والتاء المشددة المفتوحة عليه السلام حالة كونه راكبا على ناقة، والناقة الأنثى من الإبل، حمراء صفة لناقة، مؤنث الأحمر أحمر حمراء، جعدة بفتح الجيم وسكون العين صفة ثانية لناقة، أي هي مكتنزة اللحم تامة الجسم سمينة لا هزيلة. قال الإمام المازري الناقة الجعدة هي المجتمعة الخلق الشديدة الأسر، وجملة قوله عليه أي على يونس خبر مقدم لقوله جبة من صوف في محل النصب، حال ثانية من يونس أي حالة كونه لابسا جبة من صوف، والجبة قباء محشو يلبس للبرد، والصوف شعر الغنم ضأنا أو معزا. وجملة قوله خطام ناقته أي مقودها، وخلبة أي حبل من ليف حال ثالثة منه ولكنها حال سببية. وجملة قوله وهو أي والحال أنه يلبي بالحج حال رابعة منه، والخطام بكسر الخاء المعجمة والحبل الذي يقاد به البعير يجعل على خطمه، والخطم من الدابة مقدم أنفها وفمها. والخلبة بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وضمها الليف، كما فسرها به هشيم في قوله قال أحمد بن حنبل في حديثه أي في روايته قال لنا هشيم بن بشير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي عنه، بالخلبة ليفا أي حبلا من ليف. والخلبة الحبل من الليف الصلب الرقيق، والليف غشاء أغصان النخل عند طلوعه، وخيوط في ثمر شجر يشبه ثمره ثمر الخيار. من فوائد الحديث جواز السؤال عن شيء معلوم لإيجاد الاستعداد الفكري للجواب، وهذا أسلوب تربوي تعليمي مفيد. في الحديث أن الله تعالى أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على بعض أحوال النبيين صلوات الله وسلامه عليه، وفي الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم كرامات خاصة على سائر الخلق، وأن شرائع الأنبياء متفقة في الأصول وتختلف في مسائل العبادات التي دونها. في الحديث التلبية في بطون الأودية، وهي من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لذلك قال العلماء إنها تتأكد عند الصعود والهبوط. وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم، وهذا مما اتفقت عليه شريعة محمد وشريعة موسى عليهم الصلاة والسلام، وقد ورد الأمر به. ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد صحيح لغيره، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. وعند أصحاب السنن وأحمد بإسناد صحيح عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. في الحديث كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفي قوله عليه جبة من صوف، ما يدل على أن حج السابقين مختلف عن حجنا، هذا هو الظاهر، وقد يكون معذورا لا ندري. هذا كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال قد يكون معذورا لا ندري. في الحديث بيان منهج مسلم في إيراد غريب الحديث كأئمة الحديث قبله كأحمد رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثالثا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا واد الأزرق، فقال كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت، فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. رجال الإسناد ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، تقدم قريبا وكذا الباقون. وأما داود فهو ابن أبي هند وقد ذكر في السند قبله. وهذا السند من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومن لطائفة أن رجاله كلهم بصريون، وغرض الإمام مسلم رحمه الله بسوق هذا الإسناد بيان متابعة ابن أبي عدي لهشيم في رواية هذا الحديث عن داود بن أبي هند. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرق الحديث، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى. قال أي ابن عباس رضي الله عنهما سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بين مكة والمدينة، فمررنا بواد، أي في واد يسمى وادي الأزرق، والوادي اسم لمسيل الماء والمكان المنبطح بين الجبلين. فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي واد هذا؟ أي واد هذا الوادي الذي نحن فيه؟ أي بأي اسم يسمى؟ فقالوا، أي قال الحاضرون عنده، هو وادي الأزرق، وهو واد بين مكة والمدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر، أي الآن، إلى موسى بن عمران عليه السلام. قال ابن أبي عدي: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من لونه، أي من لون موسى وصفة شعره، شيئا لم يحفظه داود ابن أبي هند. وقوله: واضعا إصبعيه في أذنيه، حال من موسى، أي كأني أنظر إلى موسى حالة كونه مدخلا أنملتي إصبعيه السبابتين في صماخي أذنيه. قال القاضي: فيه وضع الإصبع في الأذن عند الأذان. وقال أيضا: وفي الإصبع عشر لغات، الهمز بالحركات الثلاث، وفي الباء الحركات الثلاث، فهذه تسع، والعاشر أصبوع كعصفور، حالة كونه له جؤار، أي رفع صوت إلى الله بالتلبية، أي بتلبية الحج، حالة كون موسى مارا بهذا الوادي، أي بوادي الأزرق. قال ابن عباس: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، أي على طريق بين الجبلين. فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ثنية هذه الثنية؟ قالوا: ثنية هرشا، أو قالوا لفت بالشك من الراوي بكسر اللام وسكون الفاء، آخره مثنات من فوق، لفت وفيها وجهان آخران، فتح اللام مع سكون الفاء وفتحهما معا. قال ابن الأثير: ثنية لفت هي ثنية بين مكة والمدينة. قال القرطبي: روي عن أبي بحر أنه قال بفتح اللام وسكون الفاء، وقال ابن السراج بكسر اللام وسكون الفاء، وقال القاضي الشهيد بفتح اللام والفاء، فهذه كلها لغات في هذا اللفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر الآن إلى يونس بن متى، حالة كونه راكبا على ناقة حمراء عليه، أي على يونس، جبة صوف، أي جبة منسودة من شعر غنم، والجبة قباء محشو يلبس للبرد، خطام ناقته، أي زمام ناقته، ليف، أي حبل من ليف. وقوله خلبة بالرفع بدل أو عطف بيان من ليف، وروي بالجر بإضافة ليف إليه، والخلبة بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وضمها، قد فسرها في الحديث السابق بالليف، حالة كون يونس مارا بهذا الوادي، أي وادي هرشا، حالة كونه ملبيا، أي ذاكرا بالتلبية. من فوائد الحديث أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهي أفضل وأولى طرق تفسير الحديث النبوي. من منهج مسلم رحمه الله بيان الشك أو الخطأ ممن هو بتصريح أو إشارة، أو يشعر بوجود عيب ونحوه في الرواة أو الرواية. قال العلماء: في الحديث دليل على استحباب وضع الإصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة رابعا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. رجال الإسناد: ابن عون وهو عبد الله بن عون ابن أرطبان أبو عون البصري، ثقة ثبت فاضل، توفي سنة 50 أو 100، وأخرج له الجماعة. مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة ثبت إمام حجة، توفي سنة 100 وقيل غير ذلك، وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا قريبا. وحديث مجاهد هذا وقع عند البخاري عنه عن ابن عمر بدل ابن عباس كما في رواية مسلم رحمه الله. فالحديث حديث مجاهد هذا وقع عند البخاري ولكن فيه عن ابن عمر لا عن ابن عباس. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صبط كأنه من رجال الزط. فتكلم الحفاظ في الحديث وقالوا إنه غلط، والصواب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ في الفتح: قوله عن ابن عمر كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ البخاري، وقد تعقبه أبو ذر في روايته فقال: كذا وقع في جميع الروايات المسموعة عن الفرابري مجاهد عن ابن عمر. قال: ولا أدري أهكذا حدث به البخاري أو غلط فيه الفرابري، لأني رأيته في جميع الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد عن ابن عباس كما هو عند مسلم رحمه الله. ثم ساقه بإسناده إلى حنبل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن كثير قال: وفيه ابن عباس قال: وكذا رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن محمد بن كثير قال: وتابعه نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل، وكذا رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني عن أحمد بن مسلم الخزاعي عن محمد بن كثير، وقال: رواه البخاري عن محمد بن كثير فقال مجاهد عن ابن عمر. ثم ساقه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل فقال: ابن عباس. وأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق محمد بن أيوب بن الدريس وموسى بن سعيد الدنداني كلاهما عن محمد بن كثير فقال فيه: ابن عباس. ثم قال: قال البخاري عن محمد بن كثير عن ابن عمر، والصواب عن ابن عباس. قال أبو مسعود في الأطراف: إنما رواه الناس عن محمد بن كثير فقال مجاهد عن ابن عباس، ووقع في البخاري في سائر النسخ مجاهد عن ابن عمر وهو غلط. قال: وقد رواه أصحاب إسرائيل منهم يحيى بن أبي زائدة وإسحاق بن منصور والنضر بن شميل وآدم بن أبي إياس وغيرهم عن إسرائيل فقالوا: ابن عباس. قال: وكذلك رواه ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس. رواية ابن عون تقدمت في ترجمة إبراهيم عليه السلام، ولكن لا ذكر لعيسى عليه السلام فيها، وأخرجها مسلم عن شيخ البخاري فيها، وليس فيها لعيسى ذكر، إنما فيها ذكر إبراهيم وموسى. وقال محمد بن إسماعيل التيمي: ويقع في خاطري أن الوهم فيه من غير البخاري، فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمد وقال فيه عن ابن عباس، ولم ينبه على أن البخاري قال فيه عن ابن عمر، فلو كان وقع له كذلك لنبه عليه كعادته. والذي يرجح أن الحديث لابن عباس لا لابن عمر ما سيأتي من إنكار ابن عمر على من قال إن عيسى أحمر، بل حلف رضي الله عنه على أنه ليس كذلك. وفي رواية مجاهد هذه: فأما عيسى فأحمر جعد، فكيف تكون من رواية ابن عمر وهو ينكر أن عيسى أحمر
بل يحلف على ذلك، فهذا يؤيد أن الحديث لمجاهد عن ابن عباس لا عن ابن عمر. ويبقى الوهم عند البخاري في قوله عن مجاهد عن ابن عمر، وإنما هو عن مجاهد عن ابن عباس كما وقعت الرواية في مسلم رحمه الله تعالى. قال مجاهد: كنا عند ابن عباس، أي عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذكروا، أي فذكر الناس الحاضرون عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذكروا الدجال، أي شأن الدجال الكذاب. فقال، أي قائل من الحاضرين، قال النووي: ذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين من رواية مسلم، فذكروا الدجال فقالوا بلفظ الجمع عند مسلم، فقال: إنه، أي إن الشأن أو إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر. قال، أي مجاهد، فقال ابن عباس: لم أسمعه، أي لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الذي قلتموه من قولكم إنه مكتوب بين عينيه كافر، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: أما إبراهيم الخليل إن أردتم معرفة صفته فانظروا إلى صاحبكم، يعني صلى الله عليه وسلم، بصاحبكم نفسه صلى الله عليه وسلم. وأما موسى بن عمران فإن أردتم صفته فهو رجل آدم، أي ذو أدمة وسمرة لونا، جعد، أي مكتنز الجسم تامه قويه خلقا، راكب على جمل، والجمل الذكر من الإبل، أحمر مخطوم، أي مربوط بخلبة، أي بخطام خلبة، أي ليف، كأني أنظر إليه، أي إلى موسى الآن، إذا انحدر وانهبط في الوادي، أي في بطن الوادي. قوله إذا انحدر في الوادي يلبي، هكذا هو في الأصول كلها، إذا بالألف بعد الذال، وهو صحيح. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه أنكر إثبات الألف إذ انحدر، وغلط راويه، وغلطه القاضي، وقال: هذا جهل من هذا القائل وتعسف، وجسارة على التوهم لغير ضرورة، وعدم فهم بمعاني الكلام، إذ لا فرق بين إذا وإذ ها هنا، لأنه وصف حاله حين انحداره فيما مضى. ولم يصرح أحد ممن روى هذا الحديث عن ابن عون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الإسماعيلي، ولا شك أنه مراد، لأن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إبراهيم، يعني إن أردتم معرفة صفته فانظروا إلى صاحبكم، ولم يصرح صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه المراد، لأن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما شاهدا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية ودحية، وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه وابن حبان، ورجال إسناده قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي، ثقة ثبت، توفي سنة 40 و200 عن 90 سنة، وأخرج له الجماعة. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور، حجة، توفي سنة 75 و100 وأخرج له الجماعة. محمد بن رمح بن المهاجر التوجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، توفي سنة 42 و200 أخرج له مسلم وابن ماجه. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، صدوق يدلس، توفي سنة 26 و100 وأخرج له الجماعة. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما، مات بعد 70 وله 94 سنة وأخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو 16 من رباعيات الصحيح، والرباعيات أعلى أسانيد مسلم رحمه الله تعالى كما مر غير مرة. وله في هذا الإسناد شيخان فرق بينهما، ومن لطائف الإسناد أنه إنما فرق بين شيخيه ولم يقرن بينهما للاختلاف بينهما في شيئين. الأول أن قتيبة قال حدثنا، إشارة إلى أنه إنما أخذه سماعا من لفظ شيخ، وأما محمد بن رمح فقال أخبرنا، إشارة إلى أنه إنما سمعه من شيخه بقراءة غيره عليه. الثاني أن قتيبة قال ليث بدون أل، وقال ابن رمح الليث بأل، وكلاهما جائز لأن أل هنا للمح الأصل، فيجوز ذكرها ويجوز حذفها. من لطائف الإسناد أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه محمد، فقد تفرد به هو ابن ماجه. ومن لطائف الإسناد أن هذه الرواية مما يؤمن فيه تدليس أبي الزبير، لأنها من رواية الليث عن أبي الزبير، والليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر رضي الله عنه، فقد قال سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال جئت أبا الزبير فدفع لي كتابين فسألته أسمعت هذا كله عن جابر؟ قال لا، فيه ما سمعته وفيه ما لم أسمع. قال الليث قلت فأعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عنده. فرواية الليث عن أبي الزبير يؤمن فيها تدليس أبي الزبير، وهو مدلس معروف. في الإسناد جابر رضي الله عنه، وهو أحد المكثرين السبعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا السند من رباعيات الإمام مسلم، رجاله اثنان منهم مصريان أو بغلاني ومصري، وواحد مدني وواحد مكي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليلة أسري بي، أي أريتهم، قال الأبي، ويحتمل أنه من عرض الجيش على الأمير. وعلى كل تقدير ففيه من رفع منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى، لا سيما إن كان من عرض الجيش. وإذا في قوله فإذا موسى ابن عمران، إذا فجائية، فإذا موسى ضرب من الرجال، أي وسط في اللحم، الضرب من الرجال الذي ليس بالضخم ولا بالضئيل. وفي النهاية الضرب من الرجال الخفيف اللحم الممشوق. قال طرفة أن الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد، في خاء خشاش الحركات الثلاث، وهو اللطيف الرأس، قاله ابن السكيت. وقال أبو عبيد هو الرجل الخفيف وأيضا الحية، كأنه أي كأن موسى من الرجال شنوءة، ف في الطول والنظافة، والشنوءة حي باليمن طوال الأجسام. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت، والضمير في قوله به عائد إلى عيسى وهو متعلق بقوله شبها، فإذا أقرب من رأيت به شبها أي أقرب من رأيته مشبها بعيسى عليه السلام عروة بن مسعود الثقفي الصحابي الجليل الطائفي رضي الله عنه، كان أحد الأكابر من قومه. قيل إنه المراد بقوله تعالى على رجل من القريتين عظيم، والمراد بالقريتين مكة والطائف، وأرادوا الوليد بن المغيرة من أهل مكة وعروة بن مسعود الثقفية من أهل الطائف، وهو المراد في حديث ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم وجليسكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبكم نفسه الشريفة. العناية يعني في قوله يعني نفسه، هذه العناية من كلام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. ورأيت جبريل الأمين عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة الكلبي، وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة بزيادة النسبة. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثانيا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ، قال ابن رافع حدثنا، وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما، قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به، قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وعبد الرزاق وأحمد والطبري في التفسير وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه. رجال الإسناد محمد بن رافع القشيري أبو عبد الله النيسابوري ثقة عابد توفي سنة 45 و200، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد بن حميد هو الكسي الذي ذكر قريبا، وكذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكذا معمر بن راشد البصري ثم اليمني، والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المشهور، وسعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب المخزومي المدني الثقة الثبت الفقيه إمام توفي سنة 94 وأخرج له الجماعة. أبو هريرة والصحابي المشهور رضي الله عنه مات سنة 59 وقيل غير ذلك وقد أخرج له الجماعة. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وله فيه شيخان قرن بينهما، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخيه، ومنها أن قوله وتقارب في اللفظ ففيه إشارة إلى أنه إذا وقع اختلاف بين المشايخ في الألفاظ مع اتحاد المعنى لا يضر عدم بيان الاختلاف بالتفصيل، بل تكفي الإشارة الإجمالية وإن كان الأولى الإفصاح. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي الزهري عن سعيد، ومنها أن سعيدا أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة رحمه الله تعالى ورحمهم. هذا السند من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ورجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد بصري وواحد صنعاني وواحد نيسابوري. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري وعرج بي بصيغة المبني للمفعول، والظرف بي متعلق بقوله لقيت ورأيت موسى بن عمران عليه السلام فنعته، أي فنعت موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه، وقال في وصفه: فإذا هو رجل، أي شخص قال أبو هريرة أو من دونه حسبته، أي حسبت النبي صلى الله عليه وسلم أو أبا هريرة مثلا قال في حال تحديثه لنا وصف موسى هو رجل مضطرب بوزن مفتعل من الضرب، مضطرب ها هنا لا من الاضطراب، عليه الصلاة والسلام قال في وصف موسى مضطرب من الضرب، وقد مر أنه وصف بأنه ضرب من الرجال، فهنا مضطرب مفتعل من الضرب، أي متوسط بين السمين والضئيل. ورواية ضرب في الأولى أصح لما دخل في هذه من الشك بقول الراوي حسبته، وأما رواية جسيم صبط فهي ترجع إلى الطول، كما قال الشاعر: وجاءت به صبط البنان كأنما عمامته بين الرجال لواء. ولا يتأول جسيم بسمين لأنه ضد ضرب، وهو أيضا إنما جاء في الدجال. فإذا رجل بضم الجيم، قال الراوي حسبته قال مضطرب، ثم قال في وصفه رجل الرأس، فالأولى بضم الجيم رجل، والثانية بكسرها رجل، حسبته قال مضطرب رجل الرأس. رجل بكسر الجيم أي رجل شعر الرأس، أي مسترسله، كأنه أي كأن موسى في طوله ونظافته من رجال شنوءة، وهي حي من اليمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقيت، أي رأيت تلك الليلة عيسى بن مريم عليه السلام فنعته، أي وصفه صلى الله عليه وسلم فقال في نعته: فإذا هو، أي عيسى، ربعة وسط بين الطويل والقصير. ويقال رجل ربعة ومربوع، أي ليس بطويل ولا قصير، بل وسط في قده، أحمر أي متصف بالحمرة، والحمرة لون بين البياض والسواد. قال القاضي: وفي البخاري أن ابن عمر أنكر ذلك وأقسم أنه لم يقله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: يريد وإنما هو آدم كما وصفه بعد هذا، والآدم الأسمر، فكأنما خرج، كأنما خرج في وصفه، أي في وصف عيسى، كأنما خرج أي عيسى من ديماس، أي من حمام، يعني في نضارته وكثرة ماء وجهه. وفسر الراوي الديماس بقوله يعني، أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالديماس حماما، أي مكان الاغتسال، وهو كلام مدرج من الزهري، لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر ماء. وذكر صاحب المطالع في الديماس ثلاثة أقوال: قيل هو السرب، وقيل الكن، وقيل الحمام. فمعنى كأنما خرج من ديماس على أنه الكن كأنه لم تمسه شمس، وعلى أنه الحمام يعني نضرته وكثرة ماء وجهه. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنا أشبه ولده، أي أولاد إبراهيم عليه السلام، به، أي بإبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيت أي فأتاني جبريل عليه السلام بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي أي فقال لي جبريل: خذ يا محمد أيهما، أي أي الإناءين شئت، فأخذت أي فاخترت إناء اللبن فأخذته وشربته، فقال لي جبريل عليه السلام: هديت يا محمد، أي وفقت، هديت الفطرة الإسلامية والملة الحنيفية. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: أصبت، أي وافقت الفطرة والملة الحنيفية. والشك من أبي هريرة أو ممن دونه. وأما في قوله أما إنك، حرف استفتاح وتنبيه، أي انتبه يا محمد واستمع ما أقول لك، إنك يا رسول الله لو أخذت الخمر وشربتها لغوت وضلت أمتك عن الفطرة، لأنها أي الخمر أم الخبائث، فهي علامة على غواية أمتك، ولكن وفقك الله سبحانه بعلامة هداية أمتك. في رواية البخاري من طريق شعيب، وهي رواية المذكورة: ثم أخذ اللبن فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم نفر من الخمر، لأنه تفرس أنها ستحرم، لأنها لم تكن حرمت بعد، ولكن نفر منها لأنه تفرس أنها ستحرم، لأنها كانت حينئذ مباحة، وإنما حرمت في المدينة، والإسراء والمعراج كان بمكة، فكانت حينئذ أي الخمر مباحة. لا مانع من افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة، في أن أحدهما سيحرم وأن الآخر تستمر إباحته. ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها، فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد، حفظا من الله جل وعلا له ورعاية. واختار اللبن لكونه مألوفا له، سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين، سليم العاقبة، بخلاف الخمر في جميع ذلك. في الحديث: مشروعية الحمد عند حصول ما يحمد ودفع ما يحذر، فقد قال جبريل عليه السلام لما هدى الله تعالى خليله صلى الله عليه وسلم إلى الفطرة: الحمد لله الذي هداك للفطرة. قول جبريل عليه السلام لغوت أمتك، من أين علم هذا؟ يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل، أو تقدم عنده علم بترتب كل من الأمرين، وهذا هو الأظهر، وقد أفاد ذلك الحافظ في الفتح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.